وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. يقول: ما الحكم في قول كلمة يا مولانا لشيخ أو خطيب؟ هذا اصطلاح موضوع في غير محله، ولم يكن هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من ناحية اللغة يجوز استعماله، لكن أكثر اشتهاره في زمن السلف الصالح كلمة يا مولانا على العبد الذي أعتقه سيده. يقول العبد لسيده مولاي، ويقول أيضا السيد لعبده مولاي، فكل هذا كان مستعملا. أما أبو بكر مثلا فلم يقل لعمر يا مولانا عمر، ولا مولانا أبو بكر، ولا مولانا علي، ولا غير ذلك. فالأولى استعمال ما استعمله القرون المفضلة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لي أربع أسئلة.
نعم.
هل يجوز أخذ الأطفال عمرهم 6 سنوات المساجد؟ وهل وقوفهم بيننا في الصفوف يفسد الصف؟ وما حكم قراءة القرآن أثناء الخطبة اللي هي بتبقى بين صلاة التراويح؟ وحكم خروج النساء في إزدال الصلاة اللي هو إزدال الصلاة البيت في صلاة التراويح اللي هو بيبقى مجسم على جسد، وأحيانا بيبقى في صلاة التراويح بيبقى فيه من كتر الزحمة بيبقى فيه عمود في وسط الصفوف، هل تجوز الصلاة والعمود ده في وسط الصفوف يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن اصطحاب الأطفال إلى المساجد للصلاة، فهذا كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات يوم، وأتى ابن عباس وقد ناز الاحتلام، فأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب، فأقبل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي من على المنبر واحتضنهما قائلا: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فحديث ضعيف جدا لا يثبت. ولكن نرجع إلى أصل المسألة، إذا كان الأطفال يتواجدون ويمكن ضبطهم حتى لا تحدث ضوضاء ولا فوضى، استحب اصطحابهم للأدلة المذكورة. أما إذا كان تواجدهم يعبثون ويلعبون ويضرب بعضهم بعضا ويذهبون بخشوع الصلاة فلا، لأن الله قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا إجمالا. أما وقوفه في وسط الصف، فإن كان عاقلا لا يعبث لا يخرج ويدخل فلا بأس بذلك. وقد كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين. أما إذا كان الطفل عبثا يقطع الصفوف ويمشي ويخرج ويأتي، فتتم الصفوف كأنه ليس بموجود، فيصف في الخلف ونحو ذلك، والله أعلم. أما عن قراءة القرآن أثناء الخطبة التي بين ركعات التراويح فهذا جائز، وهذه الخطبة ليس عليها مستند، إنما هي من باب المباح ولا تأخذ حكم خطبة الجمعة، والله أعلم. إن فعلت فعلى حسب حال الناس، إن تركت فهذا الأصل، والله أعلم. أما خروج المرأة بإزدال كي تصلي فيه، إذا كان الإزدال مجسما فيمنع ما يحدث فتنة، أما إن كان سابغا فلا بأس به ما لم يكن فتنة، والله أعلم. أما الصلاة وفي وسط الصفوف عمود فللإزدحام تجوز، ولغير الإزدحام تكره لما فيها من قطع للصفوف، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت لي سؤال عند حضرتك.
تفضل.
عايز أعرف ما هي علامات ليلة القدر؟
علامات ليلة القدر أكثر الوارد فيها ضعيف لا يثبت، غاية ما ثبت أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. أما سائر الصفات فلا يكاد يثبت منها إلا كونها باردة بعض الشيء، أما ما وراء ذلك فلا يصح خبر، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ، بارك الله فيك وزادك علما
وإياكم.
شيخ الله يكرمك، عندي سؤالين.
تفضل.
في بعض المصلين يعني يقرؤون الفاتحة يعني شوية بالعامية، يعني يقول صراط الذين أنعمت عليهم، لا يجد الفاتحة تماما، يعني وقد الواحد يروح الصلاة متأخر فيجد إمام فتضطر تصلي وراه، فهل تجوز الصلاة وراء مثل هذا؟ تمام.
من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولا نستطيع إبطال الصلاة لقراءة الفاتحة بالتوصيف المذكور، بارك الله فيك. السلام عليكم.
في سؤال ثاني يا شيخ الله يكرمك.
نعم.
يعني هتعرف أعزك الله الحمامات الأفرنجي، خرج علينا إمام المسجد عندنا وقال الحمام الأفرنجي الاستنجاء فيه بالماء المبالغة في الاستنجاء فيه تبطل الصيام، هل هذا صحيح؟
هذا القول باطل لا يصح، والحمام الأفرنجي دخول الماء في الدبر بهذه الطريقة، هذا الماء ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، والحديث القدسي يقول الله فيه في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا ليس بطعام وليس بشراب وليس بشهوة، فلا يفطر الصائم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
لو سمحت يا شيخ، معلش عندي 3 أسئلة.
ها.
لو واحدة عملت عمرة ونسيت حجة الوداع ايه حكمه؟ ايه ماشي.
كيف عمرة ونسيت حجة الوداع؟
نعم
نسيت طواف الوداع تقصدي؟
نعم.
تقولين عملت عمرة وبعد ذلك؟
ايوه.
كمل السؤال.
نسيت حجة الوداع، ايه الحكم
العمرة؟ نسيت حجة الوداع.
حجة
طواف الوداع.
نعم
طواف الوداع تقصدي؟
ايوه
مضبوط. لا شيء. طواف الوداع ليس بواجب على المعتمرة او المعتمر، والله اعلم.
ماشي. ايه حكم اهل الاعراف، هما يدخلوا الجنة بدون سابقة عذاب ولا لا، ولا ايه حكمهم؟
اصحاب الاعراف يتأخر دخولهم الجنة.
أيوة.
زمنا يعلمه الله.
أيوة.
وبعد ذلك أمرهم يؤول إلى دخول الجنة، إذ الله يقول أولئك الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون،
يعني دون سابقة عذاب حتى لو كان حق للناس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، الخطيب اليوم كان على في خطبة الجمعة بيقول إن إن لا يجوز الواحد يأمر أبوه بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الوالدين، فهل صح هذا صحيح إن الواحد لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ والسؤال الثاني، عاوز صيغة الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم فالأولى وقال أمين، وفي الثانية قال أمين، وفي الثالثة قال أمين، فقال ثاني جبريل فقال رغم أنفه، فهذا الحديث صحيح، وعايز الصيغة الصحيحة للحديث. الله يجزيك خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهل يجوز للولد أن يأمر والده بالمعروف أو ينهاه عن المنكر؟ نعم يجوز، وهذا أولى، ولكن يتخير الأسلوب الطيب. وكان من الجدير بهذا الإمام الذي يفترض أنه قرأ كتاب رب العالمين أن يذكر ويتذكر قول الخليل إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الآيات فكلها نصح وتذكير، وبالله تعالى التوفيق، وغير ذلك كثير جدا. فالأب أولى من غيره في أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وكل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. أما صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر أول درجة وقوله آمين، ثم الثانية وقال آمين، ثم الثالثة وقال آمين، وقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الخبر فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. الحديث ثابت صحيح، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أرجو أن تتعملني لوجه الله لكثرة السؤال هذا في نفس هذا الموضوع يا شيخ.
تفضل.
فأنا والله لا أريد غير رد مظالم الناس، فأنا قائس من سؤال الله والله العظيم، وكيف أنا قلت فهمت في أكل أموال الناس بالباطل. سألتك بالأمس عن الرجل الذي أعطاني شيء باسم مدارس أهلية لوضوع في حسابه، وأسحب من رصيده المال عن طريق البنك وأسافر به لأعطيه لرجل من قريتنا في مصر، وذلك مقابل المال، مبلغ من المال. الجديد في هذا الموضوع ولا يعلمه إلا اليوم أنه عثر في شنطته الخاصة في بيته، وهذا كلام أهله، عرض على حصل على شيكات وأختام وأوراق بتلك المدرسة، خاصة بتلك المدرسة، فأيقنت حينها بأن هذا المال مختلف. فسؤال الآن صار ثلاثة أسئلة: ما حكم المال الذي أخذته بالاتفاق معه عليه؟ وما حكم المال الذي أخذته بدون علمه؟ وما حكم المال الذي لم أخذه بعد؟ وهل من الممكن أن أتصدق بهذا المال على أصحابي بحيث لا يعلمهم؟ وجزاك الله كل خير.
وجزاك الله مثلا. أما سؤالك اختلف عن سؤال الأمس، سؤالك اليوم مؤداه أنك قمت بوساطة لتهريب أموال اليوم تأكدت أنها مختلسة، فما حكم الأجرة على هذا التهريب؟ هذه حرام بلا شك، لكن أنت فعلتها وأنت جاهل لم تعلم، فرد المال إلى أصحابه إن استطعت، أو الأجرة على الأقل لا تقبلها وردها إلى الأصحاب. أما المال الذي أخذته بدون علمه فحرام عليك ذلك، لأنك أيضا اختلست. أما ما حكم المال الذي لم أخذه بعد، لا تأخذه، وأنصحك أن تذكره بالله كي يرد المظالم إلى أهلها، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم
يا شيخ، دلوقتي ما حكم واحدة عايزة ما تفطرش خالص في رمضان ما تفطرش خالص في رمضان وبتاخد منع الحمل، هل ده حرام عليها؟
يعني هي لما أخذت حبوب منع الحمل تحيض أو لا تحيض؟
لا، هي لما بتبطله الحيض بيجيلها، لما مش بتبطله بيستمر الحيض ما بيجيش، هل ده حرام؟
هنا مقامان،
بس ما فيش ضرر عليها.
هنا مقامان. المقام الأول، امرأة تسأل هل يجوز أن تتناول دواء لقطع الحيضة حتى يتيسر لها الصيام والقيام؟ نعم هذا جائز. السؤال الثاني أو القسم الثاني، إذا نزل عليها دم حيض فالصوم باطل وعليها إعادته. الثالث، هل إذا لم تستعمل هذا الدواء تأثم؟ لا تأثم. هل إذا استعملته وأضر بها تأثم؟ تأثم إذا أضر بها، والله أعلم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال يا رب.
اللهم أمين يا رب.
شيخ مصطفى، في راجل ما بيصومش رمضان بظروف صحية وليس عنده القدرة على الإطعام، فماذا يفعل في هذا؟
لا شيء عليه.
لا شيء عليه؟
نعم.
شكرا، جزاك الله خير.
عفوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ، أنا عايز أسأل على اللي يروعوا الناس في الطريق دلوقتي. في ناس واقفة على الطرق بالليل بعد الساعة 12 بسلاح طب وإيه حكم الناس دي؟ وإيه حكم اللي ياخد سلاح عشان يحمي نفسه؟ يحمي نفسه من الناس دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجزاك الله خيرا على هذا التذكير، وهذه في الحقيقة مدعاة إلى تحرك شديد من المسؤولين في مصر ومن رجال الأمن في مصر. ففي الحقيقة تحدث أمور لا يرضاها الله أبدا، لا ترضي الله أبدا. فبالأمس القريب كنت مارا على بلدة يقال لها كفر شكر، وبعدها بسنين كيلو إذا بقوم من أهل هذه البلدة، أسأل الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم، فقد ارتكبوا آثاما عظيمة. فقد خرجوا على الطريق بالكاوتش يسدون الطرق ويشعلون النار في الطريق، ويتآخر الناس من الساعة 12 ليلا إلى 8 صباحا. وأبلغ المسؤولين بنفسي، أذهب إلى كمين ساركت والكمين الآخر الذي هو كمين كفر شكر الآخر، نبلغهم من الساعة الواحدة ولا حركة، لا من هذا ولا من ذاك، إلى الساعة 8 صباحا والناس في عذاب. فلا أدري أهل هذه القرية كيف يقابلون ربهم سبحانه وتعالى، والطريق فيه المرضى، والطريق فيه المسافرون، والطريق فيه من يريد الرجوع إلى أهله، وكل يدعو على القرية وعلى أهل القرية. فجدير بالمسؤولين أن يتقوا الله ويتحركوا ويشكلوا فرقا لأمن الطرق. جدير بالمسؤولين عن الداخلية وعن الجيش أن يشكلوا فرقا لأمن الطرق. نحن لسنا بأهل أمن ولا اختصاص، لكن بإمكاننا أن نشكل نحن طرقا فرقا لتأمين الطرق. لو جنيه واحد من كل سائق يوظف به عدد من العسكر والضباط، وتشترى به سيارات لتأمين الطرق لكان مطلبا، ولكنها ما زال في حق جهاز الشرطة في هذه الأونة، وفي حق المجلس العسكري كذلك، ما زالت في حقهم أن يحدث مثل هذا العبث والكل سكوت. فجدير بالناس أن يتعاونوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. أما من خرج عليك في الطريق يريد قتلك فذكره بالله، إن أبى وامتنع وأراد قتلك فلك أن تدافع عن نفسك بكل ما تستطيع. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ مصطفى وبارك الله فيك يا رب.
وحياك
الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين يا رب.
جزاك الله خير. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول حضرتك، أنا عندي أشغال كتيرة جدا، فعايزة أختم القرآن أكتر يعني مرات كتيرة في رمضان إن شاء الله. فحضرتك ساعات بسهر ما بنامش خالص، بواصل الليل بالنهار عشان أؤدي فرض ربنا سبحانه وتعالى وما ضيعش الصلاة اللي هي الفجر يعني، وبعد كده وصل القراءة ومارس الأعمال. ففي ناس في مسجد اختاروني ان انا اعلمهم العلم الشرعي، هم يعني ناس بسطاء أمين. فانا مش عارفة يعني انا لو امتنعت دلوقتي في رمضان عشان افضل اكثر يعني اكثر من قراءة القرآن واتي بختمات
يعني السؤال اجمالا صبرا صبرا خلاص
بعد صلاة العشاء مثلا
يا اختي، السؤال اجمالا هل تعلمي الناس العلم الشرعي او تتلين كتاب الله؟ سددي وقاربي جزء من الوقت للتلاوة وجزء من الوقت لتعليم الجاهل أمر دينه. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم.
أنا الدورة كانت عليها يوم 25/7، صمت الأربع أيام وجتني أول رمضان، وبعدين كل خمس أيام بتجيني، هل أنا كده صايمة ولا فترة ولا أظروف؟
كيف كل خمس أيام تيجي الدورة؟ هذا ليس هي ليس الدورة.
هي كل خمس أيام بتيجي، بس سألت الشيخ أنور مسعد.
كيف يا كيف يا أختي؟ يا أختي كلامك غلط. كيف كل خمس أيام تأتي الدورة؟ الدورة لا تأتي كل خمس أيام.
بتيجي كل يوم، معلش يا سيد، هي بتيجي يوم أو اثنين أو ثلاثة وتقطع. بس يقول لك اختلاف على الحقن اللي أنت خدتها بتاع الوسيلة.
أنصحك تعرضي نفسك على طبيبة تحدد لك وقت الحيض تتركي فيه الصلاة والصيام، ووقت الطهر تصلي فيه، فلا ندري هل يستحاض أم لا، وأمرك غير مضبوط وسؤالك غير محدد. فعرضي نفسك على طبيبة. بارك الله فيك. السلام عليكم
وبركاته.
نعم
شيخ الحبيب
اتفضل.
أنا في قرية تدعى قرية الشوافين مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.
نعم.
وهذه القرية انتشرت فيها المساجد محدودة المساحة والزوايا، والمسجد الكبير بها جاء له قرار إزالة من الأوقاف منذ فترة كبيرة، وهو بذلك يشكون إلى الله، رغم أنني أعلم لو تم تأسيس هذا المسجد سوف تهب البلدة إلى بنائه، ولكنه يحتاج إلى أموال طائلة. والسؤال، هل يجوز بناء المساجد الصغيرة والزوايا وترك المسجد الكبير بدون بناء منذ فترة طويلة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأولى أن يبنى المسجد الكبير، لكن لا يقال بحرمة بناء المساجد الصغيرة، لا يقال بذلك. فالمسجد الكبير الأولى أن تتضافر جهود القرية لبنائه. أما إذا بنيت مساجد صغيرة فلا نستطيع أن نفتي بتحريمها. بارك الله فيك. بل فاعلها إذا كان يبتغي الأجر والثواب من الله فهو مثاب. أما عن الجمعة فيستحب تجميع الناس في أكبر المساجد والله أعلم، ولعل أمركم يرفع إلى بعض المختصين والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم
مساك طيب يا سيدي.
وانت طيب يا أخي.
أما أقول أنا دلوقتي ملكت حزام خضار، يعني تعبت وركبت حزام.
نعم
ملكت حزام للفقرات، وبعدين المسجد قدامي بالضبط يصلي بستة أجزاء. طبعا
ستة أجزاء في الليلة؟
أنا مش المقبل أقف في الصف، أبعد وأسمع.
يعني ستة عفوا
يعني قاعد يتعب الواحد.
المسجد يصلي بستة أجزاء في الليلة؟
آه ختمنا مرتين إن شاء الله.
هذا غريب يا أخي، هذه مشقة على الناس. هذه مشقة على العباد
والله.
هذه مشقة وتنفير للناس. هذه مشقة على العباد وتنفير للناس. يعني مساجد لم تبنى لفئة معينة من الملتحين يصلون بنا ستة أجزاء. لا لا لا, لا يكون أبدا كده. هذه مشقة وتنفير للناس. من أراد أن يصلي في بيته بعد الطول فليصلي لنفسه. أما إمام العامة فلا يرهق الناس هذا الإرهاق. صلي جالسا إن أردت أن تصلي معهم، أو إن عجزت صلي مضطجعا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب والله أعلم. لكن لست بملزم في التراويح أن تصلي معهم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، هو لو حد نسي في نهار رمضان وكل او شرب عليه ان هو يعيد اليوم؟
مسافر؟
نعم
طبعا، اذا كان مسافر واكل او شرب.
لا لو كان ناسي.
لان ناسي اطعمه الله وسقاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا نص عام يشمل رمضان ويشمل صوم النفل على السواء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
نسألك الدعاء بالذرية الصالحة يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
بس سمعت عندي سؤال بس.
تفضل.
من حكم من أن أنزل مني في نهار رمضان؟
متعمدا.
متعمدا
بغير جماع.
بغير جماع وهو بجهل.
عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح فهو آثم. عليه إعادة ذلك اليوم
في سؤال ثاني طيب يا شيخنا لو سمحت.
والاستغفار والعمل الصالح فإنه آثم.
في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
أنا مقيم في جدة. الواحد ليه كان يعمل عمرة في رمضان؟
ليس هناك نص بعدد معين، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وبالله التوفيق.
السلام عليكم وبركاته.
نعم
معك عماد من فاجسن.
تفضل يا عماد.
لو سمحت حضرتك كنت عايز اسأل على زكاة الفطر. في نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه ان الزكاة يجب خروجها طعما.
والسؤال
هل يجوز تبديل الطعم بالمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. فقال جمهور العلماء كالشافعية وقبلهم المالكية وبعدهم الحنابلة: لا يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر. وهذا الصحيح. خالف الأحناف في ذلك وقولهم مرجوح: فأخرجها كما علمك رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام وسلفك هم الجمهور، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل عن الارتكاع التعب والوصول إلى الفرد كده وبلعه تاني. والسؤال الثاني.
لا عفوا، البلغم.
لا ارتكاع التعب كده
القيء
وبلعه تاني.
الترجيع يعني ولا ايه؟ يعني ترجيع قيء ولا بلغم ولا ايه بالضبط؟
لا ارتجاع الطعام في المعدة، فم المعدة.
ارتجاع يعني ما خرج للفم؟
يخرج بس للفم كله، يعني لغاية اخر بلعوم.
لا لغاية اخر بلعوم ليس فيه شيء.
السؤال الثاني نزيف. نزيف من البسة ووضع منديل نزيف ده وطعم المنديل
وصول طعم المنديل الى الحلقة. لا اعيد السؤال يا اختي.
اللثة ووضع المنديل
لسد
هذا الدم
الدم الذي يسيل من اللثة لا يفطر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا ربنا اكرمني بالحج الحمد لله، فانا راح انا وجوزي، فجوزي بيقول لي انا يعني امراه منتقبه ولابسه بحب اللبس الاسمر اقتداء بالنساء الانصار، فزوجي بيقول لي لا البسي ابيض انت واحد انقابك وكل حاجه بتلبسي ابيض كعاده الحجاج من هنا اطلع من بيتي لابسه الابيض، مش حكايه احرام ولا حاجه، بس هو لبس الابيض كعاده البلد وبيقول لي هو عايز كده، فانا يعني عايزه رضا ربنا.
اذا كنت تريدين التبرر أكثر والله أعلم، فأرى الأسود أفضل لأن البياض فتنة للنساء. لبس الأبيض للمرأة في حجها وعمرتها فتنة؟ والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ مصر معي؟
نعم.
فضيلة الشيخ سؤالي هو أني كلفت أنا في السنة النهائية من التعليم الجامعي، وكلفت أنا وزميلي بالقيام بتربص، ولكن خلال هذا العمل يعني تقاعست بعض الأحيان، وقد عمل يعني صديقي أكثر مني وتخرجنا في نهاية هذا العمل. لا أدري يعني هل هذه الشهادة الجامعية إن كنت معناها عملت بها هل مالي يعني يكون حرام أو لا؟
أنت متقن لعملك الآن الذي أنت فيه؟
لا، لازلت أنا أبحث عن عمل بهذه الشهادة الجامعية.
إذا كنت ستتقن العمل وتستدرك الضعف الذي حصل منك وتحصل على خبرة فلا بأس، والله أعلم. استغفر الله، والله أعلم. أما السائلة التي كانت تسأل عن النقاب، دخل في تسأل عن اللبس، لون اللبس، فدخل في ثنايا حديثها الحديث عن النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة، روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا. فمن يوم أن تهيلي لبيك اللهم لبيك، تبعد النقاب وأسدي لي سدلا خفيفا، ممكن سدلا خفيفا على الوجه بدلا من النقاب، لأن النقاب ورد ما سمعت لا تنتقب المحرمة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كنت عاوز أعرف هل يجوز للحائض دخول المسجد، وهل يجوز لها مس المصحف بحائل أثناء الحيض أم لا؟ وشكرا جزيلا.
أما مس المصحف بحائل فلا بأس به، أما دخول المسجد فأيضا مسألة اختلاف بين العلماء، أختار منها أنها إذا كانت لن تلوث المسجد وستحتاط جاز لها ذلك، لأن أراها العلة هي التلويث، والله أعلم. لأن النبي قال ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فإذا كانت اليد لم تلوث المسجد، وإنما الحيضة في الفرج الذي قد يلوث المسجد، فأستظهر القول القائل بالجواز إذا كان هناك أمن من تلوث المسجد، مع علمي بأن الجمهور يقولون بمنع الحائض من دخول المسجد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
أقول حق يا شيخ، لو سمحت عندي مشكلة كده.
تفضل.
انا باجر سياره من شركه، بدخلها لشركه تانية، يعني للشركه اللي انا شغال فيها برقم، واجرها للشركه برقم، ف يعني بمعنى
عرفت تاجرها من الشركه بألف،
للشركه باجر سيارات للشركه اللي انا فيها برقم، وانا بحاسب عليها برقم اخر.
طب هو حرام، واضح انه حرام.
لا حرام
طبعا، انت بتاجر الشركه وكلتك ان تستاجر لها سيارات. استاجرت السياره بألف وسلمتها للشركة بألفين، وأنت موظف في الشركة.
طيب.
الكلام ده متى يجوز؟ إذا لم تكن أنت موظفا في الشركة، فيكون من حقك أن تؤجر بسعر وتؤجر لآخرين بسعر، لكنك موظف وتأخذ أجرا من أجل الوظيفة، فالذي تفعله اختلاس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بس يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك في سؤال بالنسبة لزكاة المال. طبعا انا بزكي ان شاء الله كل سنه، يعني بشهر رمضان بطلع زكاه المال، بس طبعا جبنا ذبيحه لاخي عنده فرح بعد العيد، هل يجوز ازكي على الذبيحه نفسها؟
هل يجوز لشخص ان يخرج زكاه ماله في ذبيحه لعرس اخي؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز.
يعني الذبيحه انا اللي جايبها.
لا يجوز أن تشترط ذبائح الأفراح من زكاة المال، بارك الله فيك.
مش من زكاة المال يا فضيلة الشيخ، أنا بقول لحضرتك إن أنا ممكن أطلع عليها، يعني أنا عندي مال بطلع، أنا قصدي أقول لك على الذبيحة هاي بطلع على
لا لا, لا 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 يعني
لا يجوز. يعني
تسأل عن الزكاة عن البقرة التي أتيت بها تذبح؟ أي لا، ليس عليها زكاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
إذا ممكن أفضل الشيخ بدي أسأل سؤال.
تفضلي.
أخي أنهى الثانوية العامة وحصل على معدل قريب من 90 والدراسة في بلدنا غير مجانية وأبي لا يملك المال لتدريس أخي، وقد حصل أخي على واسطة بس من دون رشوة، ما فيش فيها رشوة، وأغلبية المنح في بلدنا بتاخذ على الواسطة، ما في حدا بياخذ منحة إلا بواسطة، ولو أجريت المسابقة تاعت المنح وأجريت بحق لها أخي ربما لا يأخذها، لأنه في طلاب أعلى منه بالمعدل، ولكن هذول الطلاب قدموا للمنح لم يحصلوا عليها لأنه ما عندهم واسطة. فيريد أخي أن يعرف أنه هل يجوز أن يأخذها أو لا؟
لا
لا يجوز؟
لا يجوز.
لكن يا شيخ أغلب الطلاب عندنا في بلدنا ما بياخدوها إلا بالواسطة.
يعني أنت تريدين مني الآن أقرر الواسطة بما تتضمنه من رشوة وتتضمنه من مظلوم يسلب حقه، يعني أخوك مثلا جاب 85 وفي 89 وليس له واسطة، أقدم أخاك عليه كيف يتسنى لذلك؟
أنا بدي أركز يا شيخ أنه يوجد طلاب أعلى منه بالمعدل قدموا للمنحة ولم يحصلوا عليها لعدم وجود واسطة عندهم.
أيمن، لذلك قلت لك لا لا يجوز.
يعني على كلا الحالات لا يأخذها المستحقين، على كلا الحالات لا يأخذها المستحقين.
على كلا الحالات لا يأخذها المستحقين، ما دامت القوانين لا تسمح بذلك فبارك الله فيك، لا تورطيني أمام الله، أنا صائم، أنا صائم، لا تأخذي مني فتوى لا أرضاها بين يدي الله ولا أرضى أن أقف بها بين يدي الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حضرتك يا شيخ مصطفى.
الله يسلمك.
بارك الله فيك. الشيخ مصطفى دلوقتي أنا أعمل مدرس بالتعاقد، فبيطلبوا مننا دبلومة تربوية
مزورة أيضا.
دبلومة تربوية بيطلبوا مننا، فأنا لما أجي أقدم في الورق بيسألونا هل أنت بتعمل ولا ما بتعملش، فلازم أمضي إن أنا ما بعملش، وأنا بقول لهم أنا متعاقد وكذا، بيقول لهم المتعاقد يعتبر ما بيعملش. يعني
يا أخي اسمع مني بالله، لا تجعلني أفتي بجواز التزوير والغش في هذه الأيام ولا في غيرها. أنت تقول الحق، تقول الحق والله يتولاك. قل كلمة الحق واكتب كتابة حق والله يتولاك. أما نجلس نلف وندور ونغش وندلس في النهاية ماذا؟ بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
فقط أريد أن أسأل هل يجوز إخراج صدقة الفطر لأهلنا في الصومال؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، أرى في بعض المساجد بعض الذين جاءوا متأخرين ينوي بنية الفرض مؤتما بشخص من المسلمين يصلي نفل، هل يجوز أو لا يجوز؟ وبارك الله فيك.
وفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن إخراج زكاة الفطر للصومال، فإذا كان ببلدتك فقراء معوزين فسد حاجتهم وانقل الباقي لإخوانك في الصومال، وبالله تعالى التوفيق، وبالله تعالى التوفيق. ويجوز أيضا وإن كان ببلدتك بعض الفقراء، لكن لأن الفقر نسبي يجوز إرسالها كلها لأنها مجاعة، وربنا يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومحل هذا التجويز إذا كنت متأكدا أن الزكاة ستصل في حينها وأنها ستصل إلى مستحقيها، وأسأل الله أن يكون الأمر كذلك. أما عن مؤتمن مفترض يأتم بمتنفل أو متنفل يأتم بمفترض فكل ذلك جائز. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى أهله فيكون إماما لهم ويصلي بهم العشاء. هم مفترضون وهو متنفل، ولقد أتى رجل إلى المسجد بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ الكريم.
الله يبارك فيك.
بس لو سمعت شيخ الكريم، كنت بعمل هنا في الإمارات وكنت ملتحي يعني بفضل الله عز وجل، ونويت التوبة يعني. بعدين التحقت في شغل تاني، قالوا لي أنك تحلق اللحية عشان تلتحق بالعمل التاني يعني. فحلقت اللحية على أساس أقدر بعد كده يعني أطلق اللحية، فلا يعني غير مسموح بها نهائيا يعني. فمن رأي حضرتك يا شيخ، أنا حاليا يعني علي ديون كثيرة ومعروض علي شغل، هل أتنازل عن اللحية في مقابل الشغل في مصلحة أن أنا أسدد الدين اللي علي، ولا رأي فضيلتك؟ جزاك الله خيرا.
وجزاك الله مثله. أولا تصبر واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. إن ضاقت عليك المخارج أصبحت من ذوي الأعذار، قد قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم.
كنت أسأل حاجة معلش يا شيخ.
نعم.
حضرتك بالنسبة، أنا عندي 35,000 جنيه يعني من المال الخاص وكده يعني، فبالنسبة لزكاة المال بطلع عليهم فلوس، زائد إن في أقل من 60 جرام لزوجتي ذهب، فبالنسبة لزكاة المال في الوضع ده طلعها ازاي يا شيخ؟
لا، ذهب زوجتك لم يبلغ النصاب وهو خاص بها فليس عليه زكاة. أما أنت 35,000 جنيه إذا كان مرت عليهم سنة معك، فأخرج عن كل 1025، أخرج عن كل 1025. بارك الله فيك.
أنا جوزي شيخ، بالنسبة للزكاة دي إن أنا أطلع بها مثلا إذا كان طعام مسكينة، وإذا كان مثلا إفطار صائم.
لا يجوز.
أطلع فلوس بس يا شيخ.
لا يجوز وضع الزكاة في إفطار الصائمين، لا يجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو الحسن من
نعم.
أنا عندي 2 سؤالين. الأول، اشتريت أرض لبناء مسكن، والثاني، واشتريت أرض ثانية بقرض ربوي من البنك، هل يجوز أن أزكي عليهم الاثنين أم ماذا يجوز؟
الأرض التي لبناء مسكن ليس عليها زكاة، والأرض التي اشتريتها بالقرض الربوي لما اشتريتها؟ للتجارة أو لماذا؟
اشتريتها للبناء، لكن في الحالة هذه أريد أن أبيعها وأبني في الأرض الأولى.
ليس عليهما زكاة، لكنك آثم ومرتكب لكبيرة الربا، فعليك بالتوبة والاستغفار. أما من ناحية الزكاة فلا زكاة على هذه ولا على تلك. بارك الله فيك وتاب الله عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ الحبيب، أقسم بالله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيك ويمتعك بالصحة ويجعلك ويجعل عملك كله خالصا لوجه الله الكريم.
ولك آمين، والسامعين والسامعات يا رب العالمين.
ويجعلك دائما ناصحا للأمة مخلصا محتسبا للأجر عند الله.
لنا ولك والسامعين والسامعات، اللهم آمين
يا رب العالمين. يا شيخ الحبيب، بإمساك المصحف خلف الإمام في صلاة القيام
لا يجوز؟
لا يجوز.
نعم.
كان لا يجوز قولا واحدا.
قراءة المأموم من المصحف خلف الإمام وتتبعه بنظره الآيات التي يقرأها الإمام من المصحف أمر محدث فيما يتعلق بالمأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلة، ويقول: ما لأنازع لعلكم تقرؤون بعدي، في رواية: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني في القراءة. فهذا الصنيع لا يجوز، والخشوع عليك به، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم. كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيبة.
لو سمحت شيخ مصطفى، صلاة العشاء لما بخش صلاة العشاء بيكون أقام الصلاة، تسكت عني السنة بتاعت المسجد؟
نعم نعم.
تسكت؟
نعم نعم، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وأنت ركعت الركعتين بصلاتك العشاء، بارك الله فيك، فتتأتيان بصلاة نافلة أو بصلاة فريضة، كل ذلك يجزي عنك عن صلاة تحية المسجد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضل.
المال الذي أخذت فضيلة الشيخ من الشخص هذا بالاتفاق صار حرام برضه أرد لأصحابه؟
هذا الظاهر نعم. أنت الذي تعاونت على الاسم والعدوان وأنت لا تدري.
نعم.
رده إلى أصحابه.
طيب حضرتك أنا لم أعلم أصحاب، أعرف موقع المدرسة فقط، أذهب إلى المدرسة وأحكي لهم القصة؟
لا اسعى، لأنك ما عندك بيانات يقينية، قل لهم في ظرف هذا المبلغ حقكم بأي طريقة في أساتذة، لكن ما عندك القرائن اليقينية التي تقيم بها الدعوة.
نعم
نعم. السلام عليكم.
ثواني لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ألو.
نعم.
ذهب هذا المال كله يا شيخ الآن، لكني عندي الآن مبلغ حلال بلغ النصاب، زكي عن المال هذا الأول وأرد المال هذا الأول.
زكي عن المال الذي معك أولا، لأن الزكاة ركن، والآخر لأنه دخل عليك بطريق أنت كنت جاهل، إذا وسع الله عليك رده والله أعلم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
والسلام عليكم وبركاته.
نعم
شيخ، دعني أنهي السؤالين ثم أجبني من خلال التلفاز لأنني أسمع الإجابة جيدا.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز بيع الأنعام حية بالميزان؟ سؤال ثاني، امرأة توفي زوجها ولم تنقضي العدة بعد، فهل لا مانع في إقامة حفل زفاف ابنتها المخطوبة ويمكنها أن تذهب معها إلى بيت الزوج؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن بيع الأنعام بالميزان وهي حية، يريد مثلا يبيع بقرة، يأتي بالبقرة يضعها على الميزان وهي حية، خرجت البقرة 50 كيلو 100 كيلو، يحاسب على هذا بالثمن. نعم هذا جائز لا مانع منه في حال عدم وجود الغش، فإن الغش يعتري هذه المسألة، كثير من الناس أصحاب المزارع والفلاحون يطعمون البقرة مثلا طعاما مملحا، فإذا طعمت طعاما مملحا شربت كثيرا، فتشرب ماء غزيرا وتذهب توزن، فيكون الوزن فيه غش بلا شك، فإذا أمن الغش جاز هذا البيع والله أعلم. أما التي هي معتدة من وفاة زوجها وعدتها لم تنقضي، هل يجوز لها أن تشهد حفل زفاف ابنتها وأن تذهب مع ابنتها إلى بيت الزوج وترجع؟ نعم هذا جائز وبالله تعالى التوفيق، لكن لا تتزين، أعني المرأة العجوز التي مات عنها الزوج، لا تتزين، لا تكتحل، لا تخطب، لا تمس طيبا إلى غير ذلك من محظورات الحادة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أيها فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
أنا كان لي أخ وتوفى يعني من سنة، وكان بيطلع زكاة ماله على الفلوس بتاعته، فدلوقتي الفلوس يعني بلغت النصاب، فهل يقول لنا احنا نطلع الزكاة زي ما هو كان بيطلعها؟
فلوس مين الآن؟ هي الآن ليست فلوس، وفلوس ورث الآن. الآن المال مال وارث،
يعني ملهاش زكاة،
لا الآن المال تحول للورثة، يعني هو مات،
يعني بقى ورث.
طبعا هو مات قبل أن يأتي رأس السنة الذي يخرج عنده الزكاة، فالمال أصبح مال ورثة ليس مال الميت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
تفضل.
الله يبارك لك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك إني أنا تزوجت بزوجة أخرى، لكن ترتب عليها إن الزوجة الأولى بالوقت مبانعة نهائيا إن أنا ألتقي بها أو أقرب منها أو أجي عليها أو أدخل عليها.
نعم.
بتهدد طبعا يعني بإني هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا حاليا لي أكثر من شهر بالوقت ما روحش للأولاد عنديها وكذا، ممانعة خالص شفقة عليها يعني. فأنا مش عارف أتصرف إزاي وهي بتهدد بالطلاق والانفصال ومصرة
يعني على ذلك. يعني الآن أنت تزوجت على زوجتك.
نعم.
فتمردت عليك الزوجة الأولى.
نعم.
وقالت لا تقترب مني ولا من بيتي ولا من أولادي.
نعم.
هكذا؟
نعم نعم.
كحكم؟
وأنا ما قصرت شيخنا، أنا لازلت برضو بأرسل النفقة وكذا، لكن هي ترفضني أنا شخصيا إن أنا أقترب منها أو من أولادها.
طب ما سؤالك الآن؟ سؤالك عن ماذا؟ هي آثمة.
سؤالي والله أنا أخشى إن أنا أكون مقصر معها مثلا في
كيف مقصر؟ أنت مغلوب ومضروب ومطرود. أنت الآن مطرود ومهمل ومرمي، كيف مقصر؟ أخشى أن أكون مقصرا في ماذا؟ إذا كانت هناك أمور خفية نسمعها منها لا بأس، لكن بتوصيفك المذكور أنت الآن رجل مطرود، مطرود مرفوض، فكيف مقصر وساوس لماذا؟ إلا إذا كنت أنت فعلت أمورا أخرى وهي ستبديها عند عرض المشكلة، هذا شيء آخر. على كلامك أنت لست بظالم، على كلامك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أخبارك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
عسى الله أن تكون بخير، وشو محمد حسان وجميع المشايخ.
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
والله أنا مقترض من بنك الزراعة يا مشيخ قرض، وباقي يعني مبلغ بسيط كده، فمزنوق. فواحد له مبلغ، أصدق الواحد اللي هو شخص ولا المبلغ البنك الأول ولا إيه بالظبط؟ عايزين رأي حضرتك يعني في موضوع البنك
يعني الربوي. البنك الآن إذا تأخرت سيأتي بربا جديد.
أيوه.
نعم.
بيزيد أيوه الربا، فيه نسبة ربا أيوه بس 7%.
أيوه يا ربا كبيرة من الكبائر على كل حال. يعني
أيوة إذا بنك الزراعة يا مشيخ.
أيا كان بنك الزراعة ولا صناعة، إذا كان في فائدة ربوية حرام لا نقاش فيها. لكن أنا أقصد الآن إذا كان الربا ثبت ولن يزيد فسدد الرجل الغريب، إذا كان الربا سيزداد بالتأخر إذا تأخرت عن البنك فسدد البنك حتى تخلص من هذا البلاء. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أقول مستعينا بالله ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطة فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، كما أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.